والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما أراني هذه الوجوه المصلية المتوضئة في هذا المكان أن أراها جميعا في الفردوس الأعلى من الجنان في صحبة سيدي ولد عدنان محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حديث هذه الليلة عن بصائر في الفتن، ونحن في هذا الزمن نعيش من مدة طويلة ليست بالقصيرة بفتن تأتي إلينا ليلا ونهارا. هذه الفتن يختبر الله عز وجل به عباده لينظر فينا أينا ذاك الذي يصبر أمام تلك الفتن وأينا ذاك الذي يقع على وجهه فيها. فالله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار اختبار وأنزل في هذه الدار ما يكون لنا منارا ونورا نبصر به الحق من الباطل ونبصر به الهدى من الضلال. ولذلك جاء هذا القرآن العظيم ليكون فرقانا للناس وهدى وبيانا لكل أحد، حتى قال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأنزل الله عز وجل فرقانا، هذا الفرقان هو هذا القرآن، يفرق الله عز وجل به بين ما ينبغي أن نأتي وما ينبغي أن نذر، بين ما يحل لنا أن نأتيه وبين ما يجب علينا أن ندعه. ولذلك كان من ضمن سور القرآن ما جاء مبينا لهذه الفتن ولكيفية الخلاص منها، وأعظم وسيلة للخلاص من كل فتنة هي اتباع هذا القرآن العظيم. وجاءت سور أربع في كتاب الله، سور أربع في هذا القرآن العظيم جاءت من أجل بيان كيفية نجاة الواحد منا من أي فتنة، سواء كانت تتعلق بالشهوات أو بالشبهات. هذه السور الأربع أولها سورة آل عمران، وجاءت فيما يتعلق بفتنة الشبهات، والتي كان مطلعها في هذه السورة العظيمة أن قال الله عز وجل محذرا من هذا النوع من الفتن، قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا النوع من الفتن هو الذي تنزلت فيه سورة آل عمران مثبتة ومحذرة من الوقوع فيها، وسيأتي الكلام عنها وكيفية النجاة من هذا النوع من الفتن عما قريب بإذن الله. وأما النوع الثاني من الفتن فهو ما يتعلق بالفتن التي تصيب الإنسان في ذاته، إما عن طريق طاغية أو ظالم يريد أن يصده عن دين الله، وإما أن تكون دنيا تأتيه لترغمه عن أن يسير على غير وفق خطى الله التي اختارها لعباده، وإما أن يكون في الأصل هو أمر خير ولكن الشيطان يقلبه بفتنته فيكون شرا على عبده. وهذا هو الذي قصه الله عز وجل في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام. وإما أن يكون أن يؤتى الإنسان جاها وملكا ثم يبتليه الله عز وجل بهذا الجاه مع الضعفاء والمساكين الذين هم تحت يده. وهذه الفتن قصها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، فهي فتن أربع، والنجاة منها في خاتمة كل قصة ذكرها الله عز وجل محذرا من هذه الفتنة. فهذه هي السورة الثانية وهي سورة الكهف، وسيأتي الكلام عنها بإذن الله. وأما السورة الثالثة فهي سورة العنكبوت، وهي جاءت في التحذير من أثر الفتن التي تقع على أبدان الناس، على أجسادهم، فيما يتعلق بتعذيبهم أو صدهم بالقوة عن الدين أو حرمانهم من حقوقهم من أجل أن يخضعوا لذاك الذي أراد أن يفتنهم عما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فأنزل الله سورة العنكبوت محذرا من هذه الفتنة. وأما الرابع من سور القرآن فيما يتعلق بالفتن فهي سورة البروج التي سمعناها في صلاة هذه الليلة، فإنها نزلت في التحذير ممن يبتلون العباد بالنار والقوة والتعذيب ليصدوهم عن دين الله عز وجل وعن دعوة الأنبياء. فإذا أردت أن تفهم أيها المبارك كيف جاء القرآن محذرا من هذه الفتن، فهذه الأربع تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بفتنة الدين، بفتنة الدين التي هي فتنة في الشبهات، ومنها ما يتعلق بفتنة الشبهات التي تصد العبد عن طريق الله إلى طريق الشيطان. ففتنة الشبهات الرد عليها في سورة آل عمران، وشيء من ذلك أيضا في سورة الكهف. وأما فتنة الشهوات وفتنة الخوف من عذاب الدنيا فالرد عنها والتحذير منها وملء القلب باليقين الدافع لها جاء في سورتين اثنتين، في سورة العنكبوت وفي سورة البروج. ولذلك أيها الحبيب المبارك، إن أردت أن تعرف ما الذي حذر القرآن منه من الفتن فعليك بهذه السور الأربع، تأملها وخذ منها وروي قلبك بماء الوحي وأنر بصيرتك بنور الله عز وجل الذي أنزله في هذا القرآن العظيم. وربي لو عشت ألفا من السنوات وغمست في الفتن ليلا ونهارا وطرحت في بلد كله فتن من أوله إلى آخره وتلقفت الناس فتن الليل والنهار والذي نفسي بيده لا تصاب منها بما يضرك في دينك ولا بشيء واحد، لأن الله هنا هو الذي عصمك. وإن أردت أن تتأمل ذلك أيها المبارك أكثر وأكثر فانظر إلى أعظم فتنة ابتلى الله عز وجل بها عباده من حين أن خلق آدم إلى آخر روح تقبض من هذه الأرض، إنها فتنة المسيح الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الثابت عنه أنه ما ابتلى الله عز وجل عباده بفتنة هي أعظم من فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة العظيمة التي جاء في الأخبار أن المسيح الدجال يأتي قبيل القيامة ومعه نار وجنة، فجنته نار وناره جنة، ويأتي إلى الأرض الخربة كما جاء في الآثار فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوز الذهب والفضة، ويأتي إلى الأرض الجرداء التي لا نبات فيها ثم يقول لها أنبتي فتنبت بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الفتنة العظيمة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه ما من نبي إلا وقد حذر قومه المسيح الدجال، أما وإن يظهر وأنا فيكم فأنا، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، فأنا حجيجه دونكم، أي لا يهمكم شأنه إن ظهر وسيد الخلق وأشرف الأنبياء صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، فما المسيح الدجال ولا ألف مسيح كالمسيح الدجال في عرض وبين أناس فيهم هو صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن إن يخرج وأنا لست بين أظهركم، إن دفن محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض فعندئذ فكل امرئ حجيج نفسه. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه، وبينما أبين مداخله ومخارجه وأوضح للناس ما يتعلق بفتنه وكيفية النجاة منه، هذه الفتنة العظمى، فتنة المسيح الدجال، أخي المبارك، النجاة منها بعشر آيات من سورة الكهف، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من حفظ، وفي لفظ من قرأ، عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال، عشر آيات. وفي لفظ آخر ورد في صحيح مسلم: من قرأ عشر آيات من أواخر سورة الكهف، وهذا اللفظ أواخر هو شاذ لا يصح، وإنما أورده الإمام مسلم في صحيحه ليبين شذوذه. فاللفظ الصحيح: من قرأ أو حفظ هذا أو ذاك عشر آيات من أول سورة الكهف، فمن قرأها أو حفظها فإن الله عز وجل يعصمه من أعظم فتنة، وهي فتنة المسيح الدجال. فقولوا لي بربكم إن كان عشر آيات حفظت من أعظم فتنة، فما بالكم بالذي يقرأ سورة الكهف كاملة ويحفظها كاملة ويتدبرها كاملة ويقف على معانيها كاملة ويأخذ مفاتيح النجاة من كل فتنة من سورة الكهف. فإن سورة الكهف ما ذكرت فتنة إلا وأوضحت بعد هذه الفتنة، أوضحت المفتاح الذي تنجو به من هذه الفتنة المذكورة في سورة الكهف. ولذا أيها المبارك، دعني أنا وإياك الآن نعرض إلى سورة الكهف عرضا مفصلا، فإنها هي التي أجملت فتنة الدين وفتنة الدنيا، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات ذكرتها السورة، وأنزلها الله عز وجل من أجل النجاة من هذه الفتن. فإن سورة آل عمران مع طولها وكثرة بيانها إنما هي في نوع واحد من الفتن، وهو ما ذكرت لك أنه فتنة الشبهات، وذكر فيها فتنة الشهوات عرضا هكذا. وإلا فالأصل في السورة على طولها أنها تدور حول تحصين المسلم من أن يقع في فتنة الشهوات التي تمر في أي زمن وفي أي مكان. وجاءت سورة الكهف لتجمع هذه الفتن الأربع بأنواعها وتحذر منها وتبين كيفية النجاة من كل فتنة، فبدؤها في أمر الفتن وختامها في أمر الفتن وما بين هذا وذاك في أمر الفتن، بل إن اسمها هو أيضا في الفتن. فإن الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أسماها بسورة الكهف. والكهف كما تعلمون أيها الأحبة إنما هو فتحة في جبل. هذه الفتحة متى يأنس إليه الإنسان؟ إذا خشي من شيء فأراد أن يأمن مما يخاف فزع إلى هذا الكهف فدخل فيه ليأمن مما يحاذر. ولذلك الفتية من بني إسرائيل لما خافوا من فتنة الملك التي ذكرها الله عز وجل في مطلع السورة، لما خافوا من هذه الفتنة لجأوا إلى ذاك الكهف. قال الله عز وجل فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى كهف من أحجار ولكن الله هيأه لهم فأصبح مرفقا. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكهفهم الذي يأوون إليه ليس كهفا من حجر وليس كهفا في جبل، وإنما هو آيات ونور ووحي أنزلها الله عز وجل إلى هذه الأمة المحمدية. وذاك الكهف إن أوى إليه سبعة أو أوى إليه سبعون فلا شك أن ما آل هذا الكهف أن يمتلئ، لأنه مهما بلغ في حجمه فلن يسع إلى آلاف من الناس. وأما الكهف الذي أنزله الله عز وجل لهذه الأمة أمانا لها من الفتنة فإنه كهف يدخل فيه العشرة والمئة والألف والمليون والمليارات من دون أن يضيق بهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله على فضله على هذه الأمة المحمدية. فكل واحد منا في أي مكان في أي زمان أراد أن يحميه الله من فتن الدين والدنيا فما عليه فقط إلا أن يأتي إلى كهف الله عز وجل الذي أنزله في كتابه العظيم هذا فيدخل إليه. الإشكال هنا أيها الأحبة ليس في قراءة سورة الكهف وليس في حفظ آيات سورة الكهف، ولكن الإشكال يقع أننا نقرأها ولا نتدبر في آياتها ونحفظها ولا نفهم معانيها. وهنا يأتي الفرق بيننا وبين السلف رضوان الله عليهم أجمعين فيما يتعلق بالحماية من أمر الفتن. فإن القرآن كل القرآن لا يكون هدى ولا حافظا للإنسان إلا إذا قرأه وتدبره ثم امتثل لآياته. أما قراءة من دون تعقل للمعنى فلن يأخذ من نور القرآن شيء، ولن يكون القرآن حافظا له مما يخشى. ولذلك لما يقرأ الناس سورة الكهف في يوم الجمعة ويهذون بها الألسنة هذا، لما يبدأ الواحد منا أحبتي وقد جاء إلى صلاة الجمعة قبل ساعة من دخول الخطيب، ثم بعد ذلك يفتح على أوائل سورة الكهف فيبدأ كيف يقرأ؟ إن كان يقرأ كما يقرأ كثير من الناس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ثم يهذ في آياته هذا، بدأ بها وختم ما درى عن معناها ولا تفقه في آياتها ولا استشعر الفتن التي ذكرها الله عز وجل فيها ولا عرف مفاتيح النجاة من هذه الفتن، فكيف له بعد ذلك أن يأخذ أمان الكهف؟ لا وربي ما دخل فيها ولا احتمى بحماها، من قرأها هكذا إنما هدرمها بلسانه. وقراءة القرآن في ديننا هي قراءة قلب كما هي قراءة لسان، وسماع أذن مع سماع قلب، أما سماع أذن أو قراءة لسان بدون حركة قلب فهذه لا تسمى قراءة عند أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك قال الله عز وجل وهو يتحدث عن القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أين؟ قال على قلبك، لأن القرآن في أوله هو كتاب قلب قبل أن يكون كتاب لسان، وكتاب قلب قبل أن يكون كتاب أذن. ولذلك أيها الأحبة، من أراد أن يدخل في حمى الكهف فعليه أن يتدبر في معناها. وهذه الليلة إن أردنا أن نأخذ البصائر من الفتن فدون كما في هذه السورة العظيمة جمعت ذكر الفتن وجمعت البصائر التي تبين الفتن وجمعت المفاتيح التي تكون بها النجاة من هذه الفتن. أيها الحبيب المبارك، إن سورة الكهف تقرأ في كل جمعة، وقد جاء ذلك في حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أنار له نور ما بين قدميه إلى عنان السماء، وفي لفظ ما بين قدميه إلى البيت العتيق، وهذا اللفظ الآخر أقوى من جهة الإسناد. وجاء في أحاديث أخر موقوفة هي أصح إسنادا من المرفوعة لم يذكر فيها يوم الجمعة، وإنما قراءة سورة الكهف يجعل للإنسان نورا يضيء له. ولذلك قراءة سورة الكهف فضيلة، سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو لم يكن في يوم الجمعة، فمن قرأها في يوم الجمعة فله ما جاء في هذه الأحاديث ويدل عليها، وإن كانت موقوفة على الصحيح عند المحدثين لكن يدل على سنية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ما ثبت عن السلف رضوان الله عليهم أجمعين، فقد تتابعوا على قراءتها في يوم الجمعة. ويدل على فضل قراءتها في غير يوم الجمعة الحديث السابق من غير تقييد بهذا اليوم، من قرأ سورة الكهف أنار له نور ما بين قدميه إلى البيت العتيق. ولذلك هذه السورة هي كهفك من الفتن، أي أن الفتن ظلمات وسورة الكهف نور، فيأتي نورها فيبدد تلك الظلمات، فإذا أضاء لك نور سورة الكهف انكشفت أمامك الفتن أيها المبارك ولم تقع في شيء منها، فخذها بحقها سلمك الله. فإن قلت وكيف آخذها بحقها، قلت لك تأمل معي أيها الحبيب الآن في آياتها، وإن أحببتم وهو أرغب إلي أن تفتحوا على سورة الكهف ويكون القرآن بين أيديكم فهو أدعى لفهم ما سأذكره لكم فيما يتعلق بأولها وختامها والفتن ومفاتيح النجاة من هذه الفتن التي ذكرها الله عز وجل فيها. وأعطوني أيضا كذلك أنا مصحفا حتى أذكر لكم الآيات وأرقام الصفحات، فافتحوا على أولها سلمكم الله. وستلحظ هنا أيها الحبيب أن مفاتيح النجاة من هذه الفتن يدور على أربعة مفاتيح، يدور على كم مفتاح؟ على أربعة مفاتيح. أما المفتاح الأول فهو العلم النافي للجهل، وأما المفتاح الثاني فهو الاعتصام بالجماعة المنافي لأي شيء؟ للفرقة. الاعتصام لزوم الجماعة المنافي للفرقة. وأما الثالث فهو الصبر والحلم المنافي للعجلة وقلة الصبر والثبات. وأما الرابع فهو العدل المنافي لأي شيء؟ للظلم، للظلم. فهذه أيها الأحبة هذه مفاتيح إزالة الفتن ومعها أصول الفتن. فإذا رجعنا إليها أرتبها لك، فأصول الفتن أول أصل في كل فتنة هو ماذا؟ ها؟ هو الجهل. فتح الله عليك وزادك علما وأزال عنك كل جهل. نعم، أول فتنة هي فتنة الجهل، وثاني فتنة هي فتنة الفرقة، وثالثها العجلة وعدم الثبات والصبر، ورابعها الظلم. هذه هي أصول الفتن، والنجاة منها بضدها، وهي مذكورة في سورة الكهف، وسنأتي بعد ذلك إلى بيانها من خلال آياتها. فذكرنا لك الآن أيها الحبيب سورة الكهف واسمها، ما علاقة هذا الاسم بالفتن، وذكرنا لك فضلها الذي يبين لك أنها حامية ومحرزة من تلك الفتن، والآن نذكر لك علاقة هذه السورة بالفتن الأربع وأصولها، وفي ختام المحاضرة بإذن الله أربط لك ما بين سورة الكهف وما بين السور الأربع الأخرى التي هي جاءت في الحماية والحفاظ من هذه الفتن. فإن أخذتها سلمك ربي، فوالله لا أعظم ولا أجل ولا أوضح ولا أبين من إبانة الله عز وجل للفتن وكيفية النجاة منها. فإن أبان الله وتكلم الله فلا حاجة بعد ذلك لكلام أحد من الخلق، وإن تكفر الله بالإيضاح وتكفر الله بالحفظ والحرز فلست بحاجة إلى حرز أحد من الناس ولا إلى بيان أحد من الخلق أبدا. فكن مع كتاب ربك، فإنه أصل الحفاظ من كل فتنة. ولذلك حينما نبدأ بسورة الكهف فانظر إلى أول آية منها سلمك الله. ما هي أول آية في سورة الكهف؟ أن قال الله عز وجل الحمد لله الذي ماذا؟ ماذا قال ربكم أيها الأحبة؟ وأنت تقرأها في يوم الجمعة كيف تقرأها أيها الحبيب المبارك؟ هكذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وتهذها من دون وقفة بالقلب. هنا لا، هنا الله جل وعلا يبني لك كهفك الذي يحميك مما تحاذر. ما هو هذا الكهف؟ قال الله لك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإن سألتكم أحبتي، الفتن عوج أو ليست بعوج؟ فمن الجواب عمي؟ ها الذي بين أيدينا القريب هذا عمنا، ها أي نعم، الفتن عوج أو ليست بعوج؟ عوج، الفتن عوج. ما الذي يقوم هذه العوج؟ ما الذي يقومها؟ قال الله لك مباشرة، قال قيما لينذر. فالقرآن أيها المبارك قيم. ما معنى قيم؟ قيم تشمل معنيين. القيم هو الذي يقوم، وانتبه معي حبيبي، هو الذي يقوم على غيره بإصلاح عوجه، يقوم العوج الذي وقع فيه. ولذلك يقال للأب في حال تربيته لأولاده ماذا يقال؟ يقال له قيم على أولاده. ويقال لمدير المدرسة ماذا؟ قيم على مدرسته. ابن قيم الجوزية لما سمي قيم؟ لأن الجوزية مدرسة كانت موجودة في دمشق، أسأل الله عز وجل أن يحررها عاجلا من أيدي هذا النظام النصيري الغاشم الظالم. فالجوزية مدرسة ابن قيم، فالقيم هو الذي قائم بنفسه، أي أنه عدال في نفسه ومقوم لإعوجاجي ولإعوجاج غيره. فيشمل القيم صفتين، أن يكون في نفسه عدالا لإعوجاج فيه، وأن يكون مقوما لإعوجاج نفسه. فإذا كان الواحد منا قد وقع في شيء من الفتن التي جعلته يعوج يمنة ويسرى، في شبهة أو شهوة عيناه تنظر إلى الحرام في الإنترنت، في المقاطع الإباحية لا قدر الله، في كلامه مع البنات، في كلام البنات مع الشباب، أذنه تسمع الحرام من خلال الأغاني الماجنة، من خلال الكلام المحرم، عنده فتنة تتعلق بالشهوات، عنده فتنة تتعلق بالشبهات. الشبهة هنا ماذا تأتي وتقول له؟ تقول له بأن وجودك في مكان فيه نساء حلال، الاختلاط ليس بحرام، فيأخذ من هذا الكلام والدندنة التي يسمعها من هنا وهناك أن يوجد نفسه في بيئة فيها نساء. هو الآن هل يحتاج إلى مفتن يفتيه بأن هذا الفعل حلال أو حرام؟ إذا أراد أن يعرف الحق هنا، هو في مستوصف، هو في شركة، هو في مكتب، ومعه رجال ونساء، شباب وبنات يعملون في مكان واحد، الذي قوم القرآن قلبه، بمعنى أنه يريد الحق ويخشى الباطل، يريد الحسنات ويخشى السيئات، هل هذا بالله عليكم يحتاج إلى مفتن يقول له الآن وجودك في هذا المكان حلال أو حرام؟ هو يعلم من حال نفسه أنه إذا وجد هنا سيقع في الحرام أو لا، سيقع. ولذلك جاء القرآن لم يتكلم هنا عن الحلال والحرام في الأحكام، لا، وإنما جاء ليغرس في القلب محبة السلامة من الفتن والخشية من الانغماس فيها. فجاء القرآن هنا بدءا ليقول لك هذا القرآن ما صفته، قال لك هذا القرآن قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، فمن خاف البأس قوم نفسه. ولذلك أيها الأحبة، لو سألتكم ما أعظم وسيلة للنجاة من كل فتنة، فما الجواب إذن؟ ما الجواب؟ ما أعظم وسيلة للنجاة من كل فتنة؟ ها؟ خذها من أول سورة الكهف حبيبي، ها؟ لا، القرآن. أعظم وسيلة للنجاة من كل فتنة هي القرآن. فإذا لجأت للقرآن من أجل أن تسلم من الفتن نجوت من كل فتنة، وإذا عرضت عن القرآن وقعت في كل فتنة. دعوني أنتقل أنا وإياكم إلى آخر سورة الكهف، الوجه في صفحة 304 في مصحف المدينة المنورة. تأملوا قليلا معي، نحن نتحدث الآن عن الفتن. ختم السورة ربنا جل وعلا بآية عجب ليست على نسق القرآن، فمن يقول لي ما الفرق بين هذه الآية وبين ما يشابهها من آيات القرآن الأخرى؟ ها، أكيد إمامنا مجهز لنا جوائز ولا لا يا شيخنا؟ ها، والسوق قريب، كوبون بمئة ريال وتقضونه. طيب، ها، ما الفرق؟ تأمل كذا، خلكم شوي يعني ناخذ دورة في قضية كيفية قراءة سور القرآن وكيفية قراءة سورة الكهف في كل جمعة. لو سألتكم أحبتي سؤال كذا عارض الآن، كم مرة قرأتم سورة الكهف؟ الشيخ اللي أمامي كم مرة قرأت سورة الكهف؟ كم؟ 10 مرات؟ 20 مرة؟ أكثر؟ والشيخ يقول 100 مرة؟ ها؟ يعني قرأناها كثير ولا لا؟ طيب، فقط أن نفرق الآن بين القراءة الصحيحة والقراءة اللي يعني ترج شوي، القراءة التي يحبها الله والقراءة التي لا يحبها الله. ها، خلونا في سورة الكهف، انظروا إلى آخر آية منها، ليست على نسق بقية القرآن حينما يجتمع الإيمان والعمل الصالح. إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح في القرآن أيهما يقدم؟ ها، اجزم. إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح أيهما يقدم في القرآن؟
والعصر إن الإنسان لفي خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أكثر القرآن يقدم فيه ماذا؟ الإيمان على العمل الصالح، وهذا هو الأصل. هنا في سورة الكهف ما الذي قدم وما الذي أخر؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، ماذا قال الله عز وجل بعده؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تلحظ الآن أن العمل الصالح تقدم على مسألة الإيمان وعلى مسألة عدم الشرك بالله، أليس كذلك؟ ختمت سورة الكهف، شوف اسمعني يا أخي، ختمت سورة الكهف بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة. أعيد البدء والختام، كن معي قليلا. بدأت سورة الكهف بالوسيلة العظمى التي ننجو بها من كل فتنة، ها؟ ختمت سورة الكهف بالحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة. ما هي هذه الحسنة؟ أحسنت، لا زادك الله علما بكتابه، ليس عمل الصالحات وإنما التوحيد. ولا يشرك، تقدم العمل وتأخر التوحيد هنا لتختم سورة الكهف بهذه الحسنة العظمى التي لا يبقى معها أثر لأي فتنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا حرمه الله على النار. من مات ليس في قلبه شرك أكبر ولا شرك أصغر، لا يقسم بغير الله، ما يقول والنبي ولا يقول والبيت ولا يقول وأبي، ولا ليس في قلبه رياء، لما يقوم يصلي، لما يقوم يتصدق يزكي، لم يأتي ليحاضر للناس هنا من أجل أن يقولوا له ما شاء الله وتبارك الله تكلم معنا بكذا وكذا وتأثرنا، لا، إنما تكلم لله، إنما تصدق لله، إنما صلى لله، إنما يحلف بالله، وإنما يعظم الله، فكله لله وإلى الله، مخلصا دينه لله. فمن كان كذلك لم تضره الفتن حتى وإن وقع في شيء منها. ولذلك ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح في حديث البطاقة، وتأمل الحديث أيها المبارك ما أعظم في هذا الموطن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة ومعه 99 سجلا، كل سجل منها كمد البصر. هذه حسنات أو سيئات؟ سيئات أحبتي، سيئات. فيوقن الرجل بالهلاك، هلاك، يعني سجل، كل سجل كمد البصر وكلها مليانة موبقات كبائر وذنوب ومعاصي، فيوقن الرجل بالهلاك. فيقول الله عز وجل له: عبدي إنك لا تظلم اليوم شيئا، لا ظلم اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤتى ببطاقة، معه بطاقة، فينظر الرجل إلى البطاقة فيقول: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة عند تلك السجلات؟ 99 سجل مليانة كمد البصر. فيعود الله عز وجل فيقول له: عبدي إنك لا تظلم اليوم شيئا، أي حسنة لك صغيرة وكبيرة ستأتي، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا في سورة الكهف قال الله عز وجل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. لما؟ مكتوب عليها لا إله إلا الله خالصة، يذنب ولكن يعرف الله، يعصي ولكن يعرف الله، يقع في الذنب ولكن قدر الله في قلبه يتوب مباشرة يعود، ذنوب كثيرة ولكن أوبة كثيرة، معرفة بقدر الله، لا يستهين بالله. إن قيل له: يا فلان اتق الله، لم تأخذه العزة بالإثم، يقال للشاب في السوق: عيب عليك يا ولد، أعراض المسلمين لا تلاحقهم، خاف الله. يقول: فكنا يا شيخ، وخر عنا. تقول لي واحد يظلم يتيم، حرام عليك، حرام يتيم، هذا أمره عند الله عظيم. يقول لك: يا أخي الله يعطيك العافية، لو سمحت بس أرخصنا، ما إحنا نقصينك، تقول لي موظف يفرط في وظيفته، لقمتك حرام مع أولادك وأهلك، يقول ما بقي إلا أنت قاعد تنصحنا. لا مو كذا، قل له اتق الله، قال ونعم بالله، استغفر الله، لا إله إلا الله، إي والله الله الله، توحيد في قلبه عظيم أحبتي. فإذا جاء العبد بذلك ثقلت البطاقة وطاشت السجلات، فختمت سورة الكهف. من تعرض للفتن ولا بد من ذلك، ما منا لا من تقي ولا فاجر، لا من صغير ولا كبير، لا من رجل ولا امرأة، إلا ولا بد أن ينغمس في شيء من الفتن، لا بد من ذلك. ولكن إذا جاء التوحيد خالصا غسل هذا التوحيد أثار تلك الفتن. هذه بداية ونهاية إيش سورة الكهف. بقي عندنا كم فتنة؟ أربع فتن ذكرت ما بين هذه وتلك. تعالوا أحبتي إليها وارجعوا معي إلى أول سورة الكهف. قال الله عز وجل، وانظر إلى الآية الخامسة، قال سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن أولئك الذين أشركوا به جل وعلا، قال ما لهم به من علم ولا لآبائهم. إذن أول فتنة وقعت هنا في سورة الكهف هي بسبب ماذا؟ الجهل، يعمل شيء بدون علم، ما يعرف أن هذا حلال ولا حرام، يعمل وفقط. فقال الله ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ثم ذكر الله عز وجل قصة الفتية، فانظر إلى الفتية الذين أوتوا العلم بالله. الفتية لم يؤتوا العلم بالحلال والحرام، بمعنى لو قلت لهم ما فعل هذا من جهة الحل والحرمة، ما الدليل عليه؟ ما يعرفون، فتنة لتوهم آمنوا. وهذا تنبيه على أن أعظم العلم أيها المبارك، لما نتكلم عن العلم أذهان الناس تذهب إلى أي علم؟ إلى أي علم؟ أحسن، زادك الله علما، إلى أي علم؟ إلى علم الحلال والحرام، بينما علم الحلال والحرام هو في الدرجة الثالثة من الأهمية. وأما العلم الأول والأعظم فهو ماذا؟ العلم بالله، العلم بالله، أن تعرف الله. لما سئل سفيان الثوري ما العلم؟ قال العلم الخشية. سئل ابن المبارك ما العلم؟ قال العلم الخشية. سئل القاضي عياض ما العلم؟ قال العلم الخشية. سئل أحمد ما العلم؟ قال العلم الخشية. جاء عن أئمة السلف أكثر من سبعة منهم يسألون يا أئمة ما العلم؟ قال العلم خشية الله. العلم أحبتي ليس هي أن نشحر رؤوسنا، هذا حلال ودليله وذاك حرام ودليله وهذا من العلم، لكن أعظم من ذلك أن نطيع الذي أحل وحرم وأن نستجيب لأمره وأن نترك نهيه. ما الفائدة إن كنا نعرف الحرام ونأتيه ونعرف الواجب ولا نأتيه؟ صار حجة لنا لا علينا. ولذلك أحبتي انظروا علم هؤلاء الفتية، فتية صغار شباب مثل هؤلاء الشباب الأبطال الذين عندنا في هذا المسجد، في أسنانهم فتية، يعني أعمارهم ما بين 15، 16، 17، هذا هو الفتى في لغة العرب. ماذا قالوا؟ انظروا إلى فتيان خرجوا من بيئة مشركة، كيف تكلموا عن الله، كيف تكلموا عن الله عز وجل. انظر إلى جميل عبارتهم في وصفهم، ما الحق الذي ينبغي أن يأتوه؟ انظر أيها المبارك إلى الآية 15، ماذا قالوا عن الله وعن دينه وعن معرفتهم به؟ ماذا قالوا هؤلاء؟ يقولون إذ قاموا فقالوا، شباب صغار كذا، قاموا فقالوا إيش؟ ربنا من؟ ربنا رب السماوات والأرض. هذه الكلمة ربنا رب السماوات والأرض هل خرجت تقليدا لآبائهم؟ لا، آباؤهم مشركون، وإنما خرجت قناعة بالتفكر في الأرض، بالتفكر في السماء. ولذلك عبروا عن هذا الإيمان مباشرة بأن قالوا ربنا رب السماوات والأرض. هل يمكن أن يخلق السماء إلا الله؟ هل يمكن أن يخلق الأرض إلا الله؟ أنتم هنا أحبتي عندكم البحر، لو ذهب الواحد منا ليلا في آخر الليل وتأمل في البحر وخلقه وعجيم ما بث الله فيه، أيمكن أن يفعل ذلك غير إله؟ ألا يبعث ذلك باليقين الكامل بعظمة الله؟ هؤلاء الفتية فعلوا ذلك، تأملوا في الكون فنطقوا صراحة بعلمهم بالله وبوجود الله وقدرة الله وأحقية الله بالعبادة، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن إيش؟ شططة. إيش معنى شططة؟ إيش معنى شططة؟ ها؟ ها؟ افتراق، إفراط. يعني الشطط لا يطلق على أي إفراط، الشطط يطلق على الإفراط في الباطل بين بين البطلان. إذا كان يعني ما يمكن يكون، لقد قلنا إذن شطط قول بعيد عن العقل، بعيد عن المنطق، وهذا الذي نريده من قلوبنا أحبتي، لما تنطق لا إله إلا الله أن تنطق بها قناعة ويقينا بعد التأمل في كون الله. طيب لا أطيل هنا الكلام، لو أخذنا به سيأخذ منا وقت، لكني دعوني الآن. الفتنة التي وقع بها هؤلاء، الفتنة هؤلاء الفتية هي فتنة ماذا؟ فتنة إيش؟ فتنة في الدين. أراد الملك أن يصدهم عن دينهم، هم آمنوا بالله فلم يرضوا هذا الملك الظالم أن يؤمنوا بالله، فابتلاهم الملك هذا وطاردهم من أجل أن يردهم إلى دين آبائهم وأجدادهم. جاءت هذه الفتنة، هربوا منها، لم يستطيعوا أن يجابهوها فهربوا منها. ولذلك قال الله، تأمل الآية 6، قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله. إذن تلحظ هنا بداية ماذا؟ بداية ذكر سبيل النجاة من هذه الفتنة. جاءك أحد يريد أن يصدك عن صلاة الفجر، يريد أن يصدك عن برك بوالديك، يريد أن يصدك عن البعد عن المحرمات، ماذا تفعل هنا أيها الحبيب المبارك؟ أقول لا أتركه، يقول والله خوي حرام، أنا من 20 سنة وأنا أعرفه، زميلي من 40 سنة أنا وياه. يصلح هذا الكلام ولا ما يصلح؟ لا ما يصلح. قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، ما يصلح خلاص. أراد أن يردك إلى الفتنة، النجاة منها ألا تكون، ألا تكون معه، تعتزله. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، قال الله فأووا إلى الكهف، جاءت رحمة الله وجاءت نجاة الله لهم من الفتنة، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ذكر الله القصة وتعالى إلى مفتاح النجاة من هذه القصة التي ذكر في ختام قصة فتية الكهف. ومن يستنبطها لي سأحيله إلى مطوعنا وشيخنا إمام المسجد، الله يعين علينا هذه الليلة. ها، من يستنبط المفتاح الذي ذكر في آخر القصة؟ فتنة الدين، جاء واحد بردك عن دينك، ماذا تفعل؟ ها، قال الله عز وجل، أقرأ لكم الآية، واصبر، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا هو مفتاح النجاة، فتنة الدين، كيف تنجو منها؟ تصبر نفسك مع من؟ مع اللي سيارته شبح آخر موديل، ها؟ مع اللي معه فراري أو ما أدري شو يقولون، ومع اللي عنده بيت كبير واستراحات وطلعات وكشتات وناس وسعة صدر، صح كذا؟ اصبر نفسك مع من؟ مطاوعة، أخيار، أفاضل، حقين قرآن وحلقة مساجد وكذا، ما عندهم شيء، شماغ الواحد منهم من 3 سنوات ويلبس سيارته كرصيدة موديلها 75، بيته شقة ساكنها ب 11,000 ريال في السنة، وأموره إذا بغى يتقهوى راح عند الكافي اللي يبيعه بريالين وثلاثة، ما يعرف الكافي أبو 50 ريال واربعين ريال والمطاعم أبو 300 ريال، ما يقدر عليها مسكين. إذا بغى يعشيك راح لك البوفيه أبو سندويشة هذا أبو ريالين، وعلى يحط لك بيض ولا جبنة ويسخنها لك ويعطيك إياه وتعشى أنت وياه، يجلس تسولفون وسعة صدر، هذا قدر ما عنده، مسكين هذا حاله. هل المقدار هنا كم عنده قلب؟ الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، عشان ما يقول بعض الناس يا أخي أنا كبير، أنا شيخ، أنا داعية، أنا عالم، أنا مدير مكتب دعوة، أنا من 10 سنين مع الناس والمشايخ وأعرف. لا 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 لا، الكلام هنا مع من؟ مع سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. يقول الله له أصبر نفسك، صابر. الجلسة في الاستراحات الفخمة والركوب في السيارات الفارهة ودرجة أولى في الطيارة، هذا زين ولا مو بزين؟ حلو ولا مو بحلو عمي؟ حلو ولا لا؟ فتحتاج تصبر نفسك عشان تركب المركب اللي والله هنه، وتمشي شوية أحيانا كم كيلو على رجلينك وتأكل لك أي أكلة، وتركب في الطيارة أحيانا يا الله على الجناح، يمكن ما يقول لك في السياحي حتى مقعد. يا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، الصفة ليس الدنيا وكم مقدار هذه الدنيا، لا، مع الذين إيش يدعون ربهم بالغداة والعشي. ناس إذا جلست معهم قالوا أوه اليوم ما تكلمنا عن القرآن، ما تدرسنا سورة الكهف، ما عرفنا ماذا يريد الله منا في سورة الفاتحة، ما قرأنا القرآن، ما دعونا الله، ما ذكرنا الله. دولا أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إيش بالغداة والعشي، مرتين في اليوم، مو مرة واحدة، حبتين في اليوم، حبة صباح وحبة وحبة مساء، يعني لا تمل ولا تعد عيناك عنهم، يعني عيونك بدل لا قاعد تشوف، اللي وقفت عند السيارة وشفت سيارتك أنت اللي معك والله إنه وذاك والله إنه زينة، ولا تعد عيناك عنهم، ما تشوف بعينك أبدا من هنا ولا هناك. بعض الناس يبغى يتزوج، فلما يتزوج يقول يا ناس شوفوا لي بنت إيش، بنت إيش، بنت عز، إيش بنت عز، يعني بنت فلوس. ليش؟ قال يعني عشان وضعت سوري، يعني حلوة لما أروح لأمهم وأقول خوالي ذولا تبارك الرحمن، ولما أعزمهم يعزموني، ولما ألقى شيء يعني واجهة. لا، نقول لفلانة ما شاء الله صاحبة قرآن وخيرة وفاضلة وحبوبة وما شاء الله، يعني ما قال لك يا أخي والله مسكينة، ويشبوها وش عنده وأخوها وبدري إيش وحالتهم حالة، يفشلون لو عزمتهم ولا عزموني، ما عندهم أحد ولا عندهم شيء. قلنا تذكرك بالله، تقرأ القرآن عليك، تقرأ أنت وياها القرآن ليل ونهار، ولا تعد عيناك عنهم، لا تعد عيناك عن بنت الحلال هذه، لا تروح لفلانة والعلان. قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد إيش زينة الحياة. هنا إيش هو مفتاح النجاة من فتنة إيش؟ فتنة الدين، فتنة الدين النجاة من هنا. هذا إيش؟ واحد. نجي الاثنين عشان ما نتأخر عليكم حبايبي. طيب، فتنة الثانية التي ذكرت في سورة الكهف هي ماذا؟ يلا، ما شكلكم اليوم ما راح تأخذون الجوائز؟ ترى الجوائز لي يا شيخنا، عندما جاوبهم تحول أو عندي، فالآن أنا عندي 100 ريال كوبون. طيب أيوة أحسنت، لا والله 100 ثانية راحت يا شيخ، أحسنت بارك الله فيك وزادك علما بالقرآن. الفتنة الثانية فتنة إيش؟ فتنة ماذا؟ الرجلين، هي في ماذا؟ في أي قضية؟ المال، أحسنت بارك الله، زادكم الله مالا حلالا وافرا غنيا واجعله عونا لنا ولكم على طاعته. قال الله في الفتنة الثانية فتنة المال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيش؟ جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه فتنة المال، عنده فلوس، عنده خير، عنده أبراج، تمشي تقول والله هذا برج فلان وهذا برج فلان وهذا برج، عنده أراضي وعنده كذا، عنده خير. طيب كيف أنجو من هذه الفتنة؟ ذكر الله لك مفتاحين هنا، ليس مفتاحا واحدا، في النجاة من فتنة المال مفتاحين لأنها صعبة شوي. فأما النجاة الأولى فهي أين في القصة؟ في قوله تعالى ولولا، نعم ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيش؟ قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أن تنسب المال إلى الذي، إلى الذي يملكه حقا جل وعلا. المال ومال من؟ مال الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله تبارك الله كله من الله وإلى الله، فتنسب المال إلى، إلى صاحبه، إلى المنعم به، إلى المتفضل عليك برزقك إياه. لا تقول كما قال قارون ماذا قال؟ أوتيته على علم، أنا ذكي، أنا أفهم، أنا عارف البورصة وعارف البنوك وعارف الأراضي وعارف الدنيا وما يلعب علي أحد، أنا ألعب على الناس وأنا عندي وعندي. لا لا لا، أنت ضعيف مسكين ما تملك من أملك شيء، تدخل في تجارة 14 مليون وتدخل في أخرى وتخسر 100 مليون. فالأمر أمر الله، هنا لا قوة إلا بالله. فهذه النجاة الأولى، أن تنسب المال إلى، إلى مالكه الحق جل وعلا. المفتاح الثاني في النجاة من فتنة المال هي ماذا؟ في آخر القصة تماما قال الله، هذه في العلم، ها ذكرنا لك العلم هو أول مفتاح للنجاة من الفتن، هناك ذكر في فتنة الدين وهنا ذكر أيضا في فتنة المال، أن تعرف حقيقة، حقيقة الدنيا. المال جزء من، من الدنيا، المال جزء من الدنيا، نعمة من نعم الدنيا. فإذا عرفت حقيقة الدنيا عرفت حقيقة، عرفت حقيقة المال. فضرب الله لك الأمثال لتعرف حقيقة الدنيا وتعرف حقيقة الآخرة. فقال الله في آخر هذه القصة قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. إيش مثلها يا رب؟ إيش مثل 100 مليون ريال؟ وخمسمائة مليون ريال. يعني لو جينا حبيبنا اللي جالس على الكرسي ما شاء الله يعني شكله كذا رجل أعمال بزنس وخير حبيبي ها أي أنت لا لا أنت أنت ذاك بعد بس أنت أنت اللي شكلك ما شاء الله تبارك الله. طيب لو قلت لك حبيبي كذا رحت للبنك وكشفت على حسابك فجأة كذا داخل في حسابك 10 مليون ريال تفرح ولا ما تفرح؟ أنا بفرح ما تحسبني بقول لك ما أفرح أنا بضحك مو أفرح وبس أنا بسوي ذيك الليلة عرس يعني 10 مليون ريال حلوة جدا صح؟ طيب نفرح بها أحبتي ولكن نستخدمها في إيش؟ في طاعة الله تحت أمر الله. ليش؟ لأن عرفنا حقيقة حقيقة المال. ما هو واحد يعطيه الله 100 مليون 200 مليون يروح يفتح بها قناة فضائية من أجل إفساد أبناء وبنات الناس. هل هذا عرف فتنة المال؟ هل نجا من فتنة المال مثل هذا؟ يرحم رحمة أعظم من رحمة المشلول شللا رباعيا لا يقوم ولا يتحرك مسكين يعطيه الله المال فيكون فتنة عليه. ولذا قال الله عز وجل هنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كإيش؟ كما إن أنزلناه من السماء ماذا حصل فيه؟ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. إيش مثلا؟ مثل جانا خير ومطر. أنتم الآن عندكم في الشرقية هنا إذا صب الله عليكم المطر مدة أسبوع أين ينبت الربيع عندكم؟ ها؟ وين؟ في البر. يمكن كم عن الدمام والخبر كم عنها؟ 20 كيلو 40 كيلو تروحون كلكم هناك تكشتون ها؟ كل واحد خيمته ومبسوط وربيع حلو وجميل. مضى شهران على هذا الربيع وجاءت الشمس فحرقت كل أخضر فيه. بعد شهرين جوك عيالك وقالوا لك يا أبونا يا حبيبنا نبغى نطلع للمكشت بنروح الربيع ايش تقول لهم؟ راحت أصفر نعوي شوك لو نجلس عليه قطعنا صح ولا لا؟ يقول الله الدنيا كهذا فترة يسيرة كما إن أنزلناه من السماء أنبت الربيع نعم ثم إيش في نهاية الأمر هشيما تدروه الرياح. هشيم إيش معنى هشيم؟ شجر مكسر يابس يؤذي مو فقط إنه لا ينفع لا يؤذي يؤذي من يجلس عليه ويؤذي من يحتف به ويكون فيه شوك ويكون فيه ما يعلو. قال هذه الدنيا ووالله إن هذا هو حال هذه الدنيا في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة. كل من معه مال يا أحبتي إيش وضعه الآن؟ الحين كل ما زادت أرصدة الواحد في البنك إيش يصير؟ إيش اللي يزيد معه مباشرة؟ ها؟ الحبوب أبدا مباشرة معروف. يعني لما يكون عنده مليون ريال يكون عادة مع شنطة صغيرة فيها 3-4 حبات صارت 10 ملايين صار شنطة وسط فيها 20 حبة 100 مليون شنطة كبيرة ما تشيل وفي شيء لها ممعال وفي شيء شراب وفي شيء صارت وعلى هالحال وكل ما زاد ذي زاد هذا أبدا تناسب اضطرادي ما بين الفلوس وما بين إيش وما بين المرض وضعف الصحة. أنا أعرف واحد والله يا أحبتي أقسم بالله عنده من المال أكثر من 20 مليار ريال أعرفه جيدا. هذا ما يستطيع ينام حرك الله فقرة في ظهره من 10 سنوات وإلى الآن لا يستطيع ينام. والله يشكي هو بنفسه يقول والله يا فلان إني أندبح أجلس على السرير أحيانا ساعتين ما أستطيع أنام. قلت سريرك يمكن مو زين يمكن خشب يمكن زي حقاتنا ذي وسستة اللي نول ذي هذا يمكن السرير مع الغرفة 10 مليون ريال ما يقدر ينام والله ما يقدر. رحت مرة أنا كنا عندنا تصوير الفجر في جامع الدرعية قريب من الرياض فصلينا الفجر في المسجد ذاك وبعد صلاة الفجر طلعوا باكستانية كانوا مصلين معنا وبعد الصلاة فرشوا كراتين وكل واحد منهم دور له جرك الماء أبو 5 لتر هذا وحطه وسادة ولف تعرفون معهم عمهم ولفها على الجركل وحط القارورة ذي وسادة ونام عليها ينام قع لصوت القارورة قع كل ما حرك. والله يا أخوان ما قدرنا نصور من شخيرهم ما شاء الله تبارك الرحمن يعني نايمين على كرتون وبعد هذا وفي المسجد وسيارات وإزعاج وصوت القارورة يقع وخش مرتاحين ما قومهم إلا حر الشمس. فتذكر ذاك الضعيف وهذولا تبارك الرحمن نايمين. يا أخي هذه الحياة الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد ما تنفتح من جهة وتنصك من جهة. هذه الفتنة الثانية وهذا علاجها بأمرين أن تعرف حقيقة الدنيا وهذا العلاج الأكبر فتقدرها قدرها وأن تكل ما يرزقك الله من هذه الدنيا إلى المنعم. مو بإذا رزق بعض الشباب الآن عندنا في الزمن من كثر ما يشوفون المصارعة ويلعبون بلاي ستيشن حقة المصارعة ذي صاروا وش يسوون يحبون ماذا يحبون ملاك المصارعة، أي كلمتين في السوق هواش، أي كلمة في المدرسة طق، أي تعودوا صاروا يمثلون اللي يشوفونه في الشاشة دي يمثلونها على عيالنا. في كل يوم ولدي يرجع لي من المدرسة يقص لي قصة، ضرب كاراتيه، سوى كاراتيه، بوكس، ما أدري يسمونه. ليش؟ يشوفون اللي هذه ثم يطبقون على عيالنا، ويصير اللي قوي منهم دائما يضرب الضعيف المسكين. أخي من أعطاه الله الصحة والعافية والقوة يكل هذه الرزق وهذه العافية إلى الله، فما يستخدمها في معصية الله، ما يستخدمها لا رزق المال ولا رزق البدن، ولا ينتبه إلى أن هذه النعمة إنما هي من الله الواحد جل وعلا. الفتنة الثالثة وهي فتنة إيش؟ المال انتهينا منه، اللي بعده لا، ما في البنون، ما في البنون، لأن فتنة المال أعظم من فتنة البنون، فأدخل الله عز وجل فتنة البنين في فتنة المال، تبع هي مثلها. لكن الفتنة الثالثة هي ماذا؟ فتنة العلم. منين جبتها؟ سرقتها ولا كيف؟ من غششها؟ ها؟ أخذتها من السورة كذا مباشرة يعني؟ يا رب يزيدك علم يفتح على قلبك. أي والله، وأنتم أجمعين أحبتي ومن يشاهدنا وذرياتنا وأحبابنا، يعني صحيح فتنة العلم جاءت في أي قصة؟ هي قصة موسى والخضر، فتنة العلم، فتنة العلم، هنا فتنة العلم. الله آتى موسى علما، لكن لما موسى سئل عن هذا العلم، اليهود هؤلاء من يعني أشد الناس بلاء وفتنة على الخلق أجمعين. ثبت في الصحيح أن النبي موسى عليه السلام كان في قومه يتكلم معهم يخطب بهم، فلما انتهى موسى سأله رجل، إيش السؤال هنا؟ شوف الآن اليهودي هذا كيف يسأل. قال يا موسى، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ شوف السؤال، يعني إيش علاقتك أنت تقول أعلم معنا؟ موسى ما وكل الأمر إلى الله، استعجل. لذلك النجاة من فتنة العلم هي في ماذا؟ في الصبر، ستأتيك في نفس القصة، الحلم، الأنات، عدم الاستعجال. فتنة العلم لن تنجو منها إلا بالحلم، بالأنات، بالصبر. موسى استعجل فقال ماذا؟ قال لا أعلم أحدا. فأنزل الله عليه الملك على طول فقال له بلى، عبدنا الخضر هو أعلم منك، بلى في من هو أعلم منك، ليش ما وكلت الأمر إلينا؟ فجعل الله عبده الخضر أعلم من موسى عليه السلام في بعض الأمر. فموسى لما علم أن عبدا أعلم منه أراد أن يرحل إليه، وهذه الهمة في طلب العلم، الرحلة. بعض الشباب لما يريد أن يطلب العلم يقول له بس تروح من هنا مسافة 20 كيلو توصل للجامعة، يقول لك مسافة وتعب. والله يا أحبتي إني أعرف من طلاب العلم من كان بين بيته وبين بيت شيخه كان بين البيتين 40 كيلومتر، فيذهب إلى الشيخ مرتين في اليوم، يعني كم يقطع؟ 40 يعني 160 كيلومتر في اليوم الواحد، يوميا يذهب إلى شيخه من أجل أن يسأل ويذهب ويجي. وأعرف من طلاب العلم، وهذا من الطلاب الآن البارزين جدا، من كان يأتي عن الرياض أكثر من 100 كيلومتر، يأتي يطلب العلم عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويرجع في كل يوم، يحضر درس الفجر ثم يرجع إلى وظيفته. فمن كان يريد العلم فلا بد له من الرحلة، وهنا موسى رحل. فأراد الله أن يبين له ويبين لنا كيفية النجاة من فتنة العلم، فذكرها سبحانه وتعالى في قوله تعالى ماذا؟ الآية التي ذكرت الصبر، قال إيش؟ قال له موسى هل أتبعك علمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك الآن تعلمني من هذا العلم؟ قال إيش؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاجه إلى الصبر. فقال موسى، قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله إيش؟ صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالعلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الطاعة، إلى الطاعة، أي يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى التذلل والانقياد والتواضع. ولذا قيل لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فإن كان متكبرا ويرى نفسه لا ينال العلم. فهنا موسى قال أنا يا سأصبر ولن أعصي، سأطيعك لأنك شيخي وأعلم مني. هل صبر موسى؟ صبر قليلا لم يصبر كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما علق عاده قال رحم الله موسى لو صبر لآتانا الخضر مما عنده علما، يعني زادنا في عنده علم بالباطن ليس عند موسى، لكن بسبب استعجال موسى عليه السلام توقف هذا العلم الذي عند الخضر. فإن أردت العلم أيها المبارك فعليك بأمرين: الصبر والتذلل والخضوع والتمسكن والانكسار بين يدي الشيخ الذي يدرسك، فلا بد من هذا وذلك. هذا بالنسبة للفتنة الثالثة. أما الأخيرة والفتنة الرابعة فهي ماذا؟ فتنة إيش؟ القوة والملك والجاه. نعم، من اللي عنده شغالة في البيت الحين؟ ارفع يده. هل اللي عندهم شغالات في البيت؟ ليش مستحيين؟ مو بعيب يعني. اللي عندهم سواق في البيت؟ وانتم الباقيين ما عندكم، نحتاج إلى فتنة الكذب معليش يعني. طيب، من اللي مدير عنده كم موظف؟ عنده 2-3 موظفين يتبعون له. يعني في يعني الباقيين ما عندهم أحد مرة. طيب من اللي عنده عيال في البيت يعني؟ من زوجة في البيت؟ هذا كلهم داخلين ما راح تبعث يعني داخل. لا تحسب إني أتكلم عن الملك ولا عن الوزير، لا لا لا. الواحد لو عنده شغالة، عنده سواق، عنده عيال، عنده موظفين، عنده قهوجي، عنده هذا، كلهم داخلين في فتنة الجاه والسلطان أيا كان مقدار هذا السلطان. فجاء الآن ربنا سبحانه وتعالى ليحذرنا من هذه الفتنة، فقص علينا قصة ذي القرنين الذي أتاه الله عز وجل هذا الملك العظيم وهذا الجاه. هو من أوحد من ملك الأرض، الذين ملكوا الأرض 4: 2 مسلمان و2 كافران. واحد من المسلمين هو ذو القرنين، نعم عليه السلام، هو واحد ممن ملك الأرض. فقص الله عز وجل من خبر ذي القرنين النجاة من فتنة الملك والجاه يعني السلطان تكون بشيء واحد، بمفتاح واحد لا ثانية له. ومفتاح ماذا؟ مفتاح العدل. وإذا قال الله عز وجل لما خير ذي القرنين قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ماذا قال ذو القرنين لما نجح في هذا الاختبار، نجا من هذه الفتنة؟ قال إيش؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. الظالم يعذب في العدل، مو معناها أحبتي بعض الناس لما يكون مدير يستخدم جانب إيش؟ جانب الرحمة في كل شيء، يقول لك عشان ما أدخل في مشاكل السواق تلقاه يلعب في ذيله ويروح يجي ويتصرف كما يشاء، الشغالة تجمع صور من أهل البيت وتطلع في الشارع وهي ما تحج وتنصك من جهة. هذه الفتنة الثانية، وهذا علاجها بأمرين: أن تعرف حقيقة الدنيا وهذا العلاج الأكبر فتقدرها قدرها، وأن تكل ما يرزقك الله من هذه الدنيا إلى المنعم. مو بإذا رزق بعض الشباب الآن عندنا في الزمن من كثر ما يشوفون المصارعة ويلعبون بلاي ستيشن حقة المصارعة ذي، صاروا وش يسوون؟ يحبون ماذا؟ يحبون أملاك المصارعة. أي كلمتين في السوق هواش، أي كلمة في المدرسة طق، أي تعودوا صاروا يمثلون اللي يشوفونه في الشاشة ذي يمثلونها على عيالنا. في كل يوم ولدي يرجع لي من المدرسة يقص لي قصة، ضرب كاراتيه، سوى كاراتيه، بوكس، ما أدري يسمونه. ليش؟ يشوفون اللي هذه ثم يطبقون على عيالنا، ويصير اللي قوي منهم دائما يضرب الضعيف المسكين. أخي من أعطاه الله الصحة والعافية والقوة يكل هذا الرزق وهذه العافية إلى الله، فما يستخدمها في معصية الله، ما يستخدمها لا رزق المال ولا رزق البدن، ولا ينتبه إلى أن هذه النعمة إنما هي من الله الواحد جل وعلا. الفتنة الثالثة وهي فتنة إيش؟ المال انتهينا منه، اللي بعده لا، ما في البنون، لأن فتنة المال أعظم من فتنة البنون، فأدخل الله عز وجل فتنة البنين في فتنة المال، تبع هي مثلها. لكن الفتنة الثالثة هي ماذا؟ فتنة العلم. منين جبتها؟ سرقتها ولا كيف؟ مغششها؟ ها؟ أخذتها من السورة كذا مباشرة يعني؟ يا ربي زيدك علم يفتح على قلبك. أي والله، وأنتم أجمعين أحبتي ومن يشاهدنا وذرياتنا وأحبابنا، يعني صحيح فتنة العلم جاءت في أي قصة؟ هي قصة موسى والخضر، فتنة العلم هنا، فتنة العلم. الله آتى موسى علما، لكن لما موسى سئل عن هذا العلم، اليهود هؤلاء من يعني أشد الناس بلاء وفتنة على الخلق أجمعين. ثبت في الصحيح أن النبي موسى عليه السلام كان في قومه يتكلم معهم يخطب بهم، فلما انتهى موسى سأله رجل، إيش السؤال هنا؟ شوف الآن اليهودي هذا كيف يسأل. قال يا موسى، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ شوف السؤال، يعني إيش علاقتك أنت تقول أعلم معنا؟ موسى ما وكل الأمر إلى الله، استعجل. لذلك النجاة من فتنة العلم هي في ماذا؟ في الصبر، ستأتيك في نفس القصة، الحلم، الأنات، عدم الاستعجال. فتنة العلم لن تنجو منها إلا بالحلم، بالأنات، بالصبر. موسى استعجل فقال ماذا؟ قال لا أعلم أحدا. فأنزل الله عليه الملك على طول فقال له بلى، عبدنا الخضر هو أعلم منك. بلى، في من هو أعلم منك، ليش ما وكلت الأمر إليه؟ فجعل الله عبده الخضر أعلم من موسى عليه السلام في بعض الأمر. فموسى لما علم أن عبدا أعلم منه أراد أن يرحل إليه، وهذه الهمة في طلب العلم، الرحلة. بعض الشباب لما يريد أن يطلب العلم يقول له بس تروح من هنا مسافة 20 كيلو توصل للجامعة، يقول لك مسافة وتعب. والله يا أحبتي إني أعرف من طلاب العلم من كان بين بيته وبين بيت شيخه كان بين البيتين 40 كيلومتر، فيذهب إلى الشيخ مرتين في اليوم، يعني كم يقطع؟ 40 يعني 160 كيلومتر في اليوم الواحد، يوميا يذهب إلى شيخه من أجل أن يسأل ويذهب ويجي. وأعرف من طلاب العلم، وهذا من الطلاب الآن البارزين جدا، من كان يأتي عن الرياض أكثر من 100 كيلومتر، يأتي يطلب العلم عند شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويرجع في كل يوم، يحضر درس الفجر ثم يرجع إلى وظيفته. فمن كان يريد العلم فلا بد له من الرحلة، وهنا موسى رحل. فأراد الله أن يبين له وأن يبين لنا كيفية النجاة من فتنة العلم، فذكرها سبحانه وتعالى في قوله تعالى ماذا؟ الآية التي ذكرت الصبر، قال إيش؟ قال له موسى، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك الآن تعلمني من هذا العلم؟ قال إيش؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم يحتاج إلى الصبر. فقال موسى، قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله إيش؟ صابرا ولا أعصي لك أمرا. فالعلم يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى الطاعة. إلى الطاعة، أي يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى التذلل والانقياد والتواضع. ولذا قيل لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فإن كان متكبرا ويرى نفسه لا ينال العلم. فهنا موسى قال أنا يا رب سأصبر ولن أعصي، سأطيعك لأنك شيخي وأعلم مني. هل صبر موسى؟ صبر قليلا، لم يصبر كثيرا. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم كما علق عاده، قال رحم الله موسى، لو صبر لآتانا الخضر مما عنده علما، يعني زادنا في عنده علم بالباطن ليس عند موسى، لكن بسبب استعجال موسى عليه السلام توقف هذا العلم الذي عند الخبر. فإن أردت العلم أيها المبارك فعليك بأمرين، الصبر والتذلل والخضوع والتمسكن والانكسار بين يدي الشيخ الذي يدرسك، فلا بد من هذا وذلك. هذا بالنسبة للفتنة الثالثة. أما الأخيرة والفتنة الرابعة فهي ماذا؟ فتنة إيش؟ القوة والملك والجاه. نعم، من اللي عنده شغالة في البيت الحين يرفع يده؟ ها، اللي عندهم شغالات في البيت ليش مستحيين؟ مو بعيب يعني. اللي عندهم سواق في البيت، وانتم الباقيين ما عندكم، نحتاج إلى فتنة الكذب معليش يعني. طيب، من اللي مدير عنده كم موظف؟ عنده 2-3 موظفين يتبعون له. يعني في يعني الباقي ما عندهم أحد مرة. طيب من اللي عنده عيال في البيت يعني؟ من زوجة في البيت؟ هذا كلهم داخلين، ما راح تبعث يعني داخل. لا تحسبني أتكلم عن الملك ولا عن الوزير، لا لا لا، الواحد لو عنده شغالة، عنده سواق، عنده عيال، عنده موظفين، عنده قهوجي، عنده هذا كلهم داخلين في فتنة الجاه. والسلطان أيا كان مقدار هذا السلطان. فجاء الآن ربنا سبحانه وتعالى ليحذرنا من هذه الفتنة، فقص علينا قصة ذي القرنين الذي آتاه الله عز وجل هذا الملك العظيم وهذا الجاه. هو من أوحد من ملك الأرض، الذين ملكوا الأرض أربعة، اثنان مسلمان واثنان كافران، واحد من المسلمين هو ذو القرنين، نعم عليه السلام، هو واحد ممن ملك الأرض. فقص الله عز وجل من خبر ذي القرنين النجاة من فتنة الملك والجاه يعني السلطان تكون بشيء واحد، مفتاح واحد لا ثانية له، ومفتاح ماذا؟ مفتاح العدل، مفتاح العدل. وإذا قال الله عز وجل لما خير ذي القرنين قال إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، ماذا قال ذو القرنين لما نجح في هذا الاختبار، نجا من هذه الفتنة؟ قال إيش؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. الظالم يعذب في العدل، مو معناها أحبتي بعض الناس لما يكون مدير يستخدم جانب إيش؟ جانب الرحمة في كل شيء، يقول لك عشان ما أدخل في مشاكل السواق تلقاه يلعب في ذيله ويروح يجي ويتصرف كما يشاء، الشغالة تجمع صور من أهل البيت وتطلع في الشارع وهي ما تحجبت وتسوي، يقول لك يا أخي ما أنا بقاعد أظلمها وكذا. العيال عنده في البيت أحيانا يشوف في الإنترنت مسوين شيء غلط، البنت عندها أرقام رسائل ماش ما هي طبيعية، الولد يروح ويتأخر في الرجعة وكذا، فيقول لك يتعامل معهم بجانب إيش؟ الرحمة. لا 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 وألف لا، الرحمة هنا تعتبر إيش؟ ضعف، ضعف في مثل هذا، هذه فتنة بالنسبة لك. تقول ضعف؟ نعم ضعف، والبلاء إذا كنت ضعيفا فإن من تحت يدك سيعصي الله بسبب ضعفك. شفت السواق يسوي حركات والله إنه إيش تسوي في السواق؟ نادي فلان إيش عندك؟ وليش؟ جيت مرة البيت وتر الخادمة طالعة بترمي الزبالة أو شيء وشكلها ما هو طبيعي أو كاشفة شعرها أو كذا، وقف السيارة عندها مباشرة، فلانة إيش طلعك كذا؟ فشها ودخلها البيت وتكلم عن حارة، روح لما أولادك تكلم عليها مرة ثانية، الخادمة تطلع بهالصورة، ترى والله مو بحسن لك. الولد شوفه غلطان في النت، البنت شوفه غلطان في المكالمات، ما تصير شو قال عندنا حنا في عندنا في العامة النجزية، لا تصير إيش الخمة، لا تصير دردغنة، ما أدري عاد أنتم عندكم شرقية وش تقولون، لكن لا تصير ضعيف، ما يصلح، ضيع الأمور. هنا ذو القرنين ما رضي إنه يقول اللي ظالم نرحمه ونعفو عنه ونعطيه، واللي محسن لا، قال أما من ظلم فإيش؟ فسوف نعذبه، أخطأ يجازى يؤدب يعلم، فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عليه، يرقى ما عند ربه إن لم يكن تاب من ذنبه ذاك. فلابد من الحزم حينما تكون تدير، حينما تكون ملك، حينما تكون سلطان، حينما تكون مدير، حينما يكون لك سلطة على أحد من الناس أيا كان، لابد من حزم، لابد من هذا الحزم. أما من ظلم فسينعذب، ثم بعد ذلك إذا لم يكن ظالما لم يكن فيه، قال الله عز وجل إيش؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله إيش؟ فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أحسن السائق ورتب ويعني ضبط مواعيده معاك ولا أخلف ولا سوالك أي شيء، وراتبه 1000 ريال، كل حبيبي هذه بدل 1000 في الشهر هذا أعطيك إيش؟ 1200. الشغالة ما قصرت، اشتغلت في الليل والنهار وكذا وكذا وكذا، روح حبيبي أنتم عيالك سوق الذهب واشتروا لها خماخم ولا اشتروا لها أي شيء كذا خفيف ب50 ريال ب70 ريال، قل هذه هدية على عمل كل ولد أحسن وما قصر، حفظ القرآن أجاد في دروسه، اشتر له جوال زين وحلو قل والله تستاهل، وهذه البنت ما قصرت وحافظة نفسها ومجتهدة وما شاء الله تبارك الرحمن، اشتر لها حقيبة شنطة غالية وتستاهل وقل والله يا بنتي تستاهلين. لابد من هذا وذاك، لابد من الوعد والوعيد، وهذا الذي استعمله ذو القرنين لما تعامل بموجب العدل الذي يحبه الله لمن يدير الأمور. ختاما أحبتي، سورة الكهف ذكرت أعظم فتنة، احنا ذكرنا لك أعظم وسيلة في أولها وأعظم حسنة في آخرها، أيضا هي ذكرت لك إيش؟ أعظم فتنة، أعظم فتنة، فما هي؟ لا 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 لا، ليس الشرك، الشرك منه، إيش أعظم فتنة؟ ها؟ لا 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 يا جوج ومجوج، قلت لك هذه 10 آيات من سورة الكهف وانتهى، لكن أعظم فتنة من جهة النوع لا من جهة الشخص. ها؟ ها؟ يا جيد، بس عاد ما أدري ورق قطمتها أنت، وش السبب يعني؟ ليش عرشتها كذا؟ عضيت عليها يعني؟ ها؟ يعني يعني تنبه شوي، بس أنت جيتها من النص صدمتها صدم يعني، ليش كذا؟ أين إلى حين تتصدم فيها؟ رجل مسكها من أولها يعني. ها؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من أعظم الناس فتنة ذول؟ أعظم الناس هم الأخسرون أعمالا. إيش صفتهم؟ قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم إيش؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يروح يشرك بالله عز وجل، جاءته مصيبة، مرض، له ولد، افتقر، احترق بيته، وين راح؟ وين راح؟ أخذ الشات، أخذ البقرة، وذهب وين؟ الضريح للقبر يذبح. رأينا في مصر مئات من الذبائح تذبح لغير الله، رأينا في كازاخستان آلاف من الأنعام تهدى لغير الله، في المغرب نذر والله لا تكاد تراها في الحج تذبح لغير الله، يقدمون أموالهم وأنعام الله عليهم لغير الله، شرك أكبر. تقول له لما؟ قال: يا أخي هذه نتقرب بها إلى الله زلفى، هؤلاء أولياء بيننا وبين الله، ونريد أن نتقرب لهم ليقربونهم إلى الله زلفى، كحال المشركين الذين ذكر الله عز وجل أمرهم في أول سورة الزمر. تجي لمبتدع مرة ليس بدولة بعيدة في قطر، ندخل في مسجد وإذ واحد معلق رجله يا أخوان، رجله كذا رابطها في الباب، باب المسجد رابطها في الباب، أنا حسب أنه يعني يمكن في شيء في العضلة، فنقول للأخوان يعني إيش المشكلة لعله كذا، قالوا: لا هذا نذر أن يربط رجله لأنه نام ليلة ما استطاع أن يقوم الليل، فرابط الرجلة عقوبة من الليل إلى الفجر تحنث لله عز وجل. قلنا: وهذا حال كل ما هذا؟ قالوا: هذا حال يتعبد الله بربط قدم بتعذيب نفسه، بتعذيب نفسه من أجل أن يزعم أن ذلك يجبرها على طاعته، يقوم الليل ويتعبد ويتعب نفسه وأشياء كثيرة. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ ذاك المبتدع الذي ظن أنه يوحد وهو يشرك، الذي ظن أنه يعبد وهو ضال، الذي ظن أنه يذكر الله وهو على غير هدى الله. وهذا دواؤه بماذا أحبتي؟ بالعلم الحق، بالعلم الحق الذي بمعرفة الله وبمعرفة أحكام الله. معرفة الله ترده عن ماذا؟ ترده أن يذهب يكون مثلا شغال مع الشباب في الدعوة، في العلم، جالس يلقي محاضرات ويلقي دروس ويفسر، لكن ليس من أجل الله، ويظن أنه يحسن صنيعا الآن، وإنما قصده الناس، قصده أن يذكروه، أن يشكروه، أن يثنوا عليه، وأن يقول: فلان ما شاء الله تبارك الرحمن، ما أفضله، وما أروعه، ما أكثر تأثيره، والاتصالات تأتي من كل وجه، والأرقام تتكاثر عليه من كل سبيل. هذا إيش؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يبني مسجد ب5 ملايين ريال ويزبقه ويزينه ويظهره ويضع اسمه عليه، قصده من ماذا؟ إيش؟ أن يقال: فلان بنى مسجد وفلان فعل. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الشرك، البدعة في دين الله، العمل لغير الله، كله داخل. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى، اللهم ربي وخالقي ورازقي ومولاي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعل سورة الكهف حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا، اللهم احفظنا بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا بها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم شفعها بنا يا كريم، اللهم اجعلها شافعة لنا ولوالدينا
ولذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا ولأبنائنا وبناتنا وأحبابنا يا رب العالمين. اللهم اجعل كل آية منها هدى ونورا لنا، اللهم اجعلنا ممن يقرأها ويتأمل ويتدبر في آياتها، اللهم لا تجعلنا ممن يقرأها بلسانه ولم يفقهها قلبه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نقرأها فنزداد بها هدى ونزداد بها نورا ونزداد بها إيمانا ونزداد بها علما ونزداد بها يقينا ونزداد بها صبرا. إلهنا لا إله إلا أنت، أنت المولى الناصر، أنت الإله القادر، أنت العظيم الجبار. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة العظيمة ونحن في درس من دروس كتابك العظيم، اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصر إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم، اللهم كن معهم، اللهم شل أيدي الطغاة عنهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بحفظهم، عجل يا كريم يا حي يا قيوم بحفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم وأرضهم يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصرهم، اللهم ربنا لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك وأنت الله الذي لا إله إلا أنت. اللهم من كان منا وقع في فتنة في دين أو دنيا، اللهم عجل لنا بالخلاص منها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخلاص، ربنا نجنا من الفتن، ربنا نجنا من الفتن، ربنا نجنا من الفتن، لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رحمن يا رحيم. اللهم كما حبست أحبتي هؤلاء في هذا المكان يستمعون إلى ذكرك وإلى آي كتابك، فاللهم إني أسألك أن تجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة، من جلس ومن شاهد ومن سمع، اللهم اجزهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقهم بذلك علما في قلوبهم ونورا في صدورهم. اللهم افتح أبواب السماء ببركة عليهم يا رحمن. اللهم بارك لهم في كل ما أتيتهم، بارك لهم في أعمارهم وفي أعمالهم وفي أموالهم وفي ذرياتهم. اللهم افتح لهم أبواب السماء بما تحب لهم يا رحمن يا كريم يا عظيم يا منان. اللهم ربنا لا إله إلا أنت. بما بدأت أختم، فكما أريتني هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا المكان، اللهم فأرني إياها في الفردوس الأعلى من الجنان. اللهم لا تحرم صغيرنا ولا كبيرنا ولا ذكرنا ولا أنثانا ولا طائعنا ولا عصينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.